بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة أشكل عليهم التمثيل والتكييف، وكذلك الطائفتين، وما هو التمثيل والتكييف والتعطيل، كل معطل محرك، والتعطيل والتحريف، كل محرك معطل. فأشكل عليهم من حيث التعليم. فأولا مسألة التعطيل والتكييف، لماذا قلنا التعطيل عام من التكييف؟ لماذا التعطيل عام من التكييف؟ لا لا، هذا المحرك. نعم، لا ماشي، نعم التعطيل أعم من التكييف لأنه يشمل الصورتين، معنا صورتان. الصورة الأولى أن ينفي الشفة ويثبت معنى آخر، بل يداه مبسوطتان يقول ليس له يدين، إنما المراد المعنى، هذا تحريف، هكذا لنا يعتبر تحريف. الصورة الثانية لا يثبت الصفة ويفوض المعنى من الله، يقول الله أعلم بالمراد، ليس له يدان، الله أعلم بالمراد الآية، هذا يفوض. هكذا يقول مفهوم. فلان الصورتان كلاهما فيهما تعطيل، أو لا كلاهما فيهما تعطيل، فهو أعلم من حيث أنه يشمل الصورتين. طيب التحريف في أي صورتين تحريف؟ في الأولى أم في الثانية؟ في الأولى التي قال المراد به المعنى، أو في الثانية الذي نفى المعنى ولم يثبت شيئا؟ في الأولى تحريف. فيهما عملان، التعطيل شمل الصورتين، التعطيل عام لأنه يشمل الصورتين، والتحريف أخص لأنه يشمل صورة واحدة، وهي ماذا؟ إذا أثبت معنى آخر، إذا نفى الصفة وأثبت معنى آخر صار تحريفا. وأن التعطيل فيشمل الصورتين، سواء أثبت معنى آخر أو لم يثبت معنى آخر، فكلاهما يسمى تعطيلا. وقلنا المحرف يشمل المعطل، المحرف أشمل. لماذا قلنا يشمل المعطل؟ نعم، لأنه لا يحرف حتى يعطل، فهو عمل عملين، عطل وأثبت معنى آخر وهو التحريف. واضح يا أخوان؟ فهو من حيث التعطيل أعم، التعطيل أعم من حيث صوره يشمل الصورتين، والمحرف يشمل المعطل وزيادة، فهو عنده تعطيل وعنده زيادة، أو يعم المعطل وزيادة. طيب واضح يا أخوان؟ مثله التكييف والتنفيذ، مثله التكييف والتنفيذ، فأيهما عن يشمل الصور؟ التكييف، التكييف كل من أثبت لله صفة معينة، سواء في ذهنه أو ليست في ذهنه، موجودة أو غير موجودة، ماذا يسمى هذا؟ تكييفا. التمثيل يمثله بصورة معينة، التمثيل يمثله بصورة معينة، فالتكييف عام لأنه يشمل التمثيل. والممثل وإن كان صورته أخص، لكن الممثل أعم من حيث عمله، فهو لا يمثل حتى يكيف، فهو مكيف، فكل ممثل مكيف. واضح؟ التكييف أعم من حيث أنه يشمل الصور، يشمل الصور كلها، سواء أثبت صفة معينة، كيفية معينة، موجودة أو غير موجودة، من في الدين أو ما شابه، كل هذا تكييف. فإذا أثبت صورة معينة صار تمثيلا، صورة معينة موجودة صار تمثيلا. فالتكليف عن من التمثيل، والممثل الممثل عمله أعم من عمل المكليف، لأنه يعمل عملين، يعمل عملين، فهو يكيف وأيضا يثبت صورة يماثلها بمخلوق من المخلوقات. فالأخوة الذين صعب عليهم لا بأس أن يستفيد من إخوانه. هذا بحث الشيخ المجاز في أم الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، نعم صلاة وتوكيد هكذا، ويقول جاوبة من حيث الإعراب ليس من حيث المعنى. وهذا هو الذي ينص عليه العلماء، إذا قال الشيخ زايدة يكون مقصودا هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فليس في القرآن شيء زائد. نعم وهي أبلغ. نعم غير مشكلة على بعض الإخوة قياس الشمول، قياس التمثيل المقصود به أن يمثل الله عز وجل بمخلوقاته نعم بجانة من هذا بشيء جانة مثل من يمثل أخوان بقياس التمثيل في حق الله. نعم نعم يقول إذا أثبتنا صفة الكلام فإن الإنسان يتكلم بحنجرة وأصوات، فهذا يدل على أن الله يحتاج إلى هذه الأمور والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. فقالوا لا نثبت صفة الكلام، فما هو الجواب عليه؟ ما هو الجواب على هذا؟ عندك أن صفة الكلام في حق العزيز تليق بجلاله لا يلزم أنه يحتاج إلى شيء، يتكلم كما شاء. ونعم والصفات الله عز وجل لا يقال جلاله وعظمته ليست كصفات المخلوق. قياس الشمول من يذكر معنا؟ تفضل. ما أسمع صوتك، بدو أحد صوت عندك، يعني أن تذكر قاعدة كلية يندرج تحتها بعض الجزئيات فيحكم على أحد الجزئيات بما حكم على باقي الجزئيات. فمن يمثل؟ نازل عندك تمثل؟ من يذكر مثالا؟ نازل؟ نعم قولهم كل من تصف الصفات فهو مركب أو فهو جزء. أيوه والمركب ما يقال يقالهم، قالوا ما يقال مركب إلا من كان أعضاء تنفصل بعضها عن بعض، يعني في الحيوانات والإنسان والطيور والدواب كلها تدخل تحت هذه الجزئية كلها مركبة. وفي حق الله هم ماذا يقولون؟ يقولون لا نثبت الصفات لأنه يلزم أن يكون الله مركبا كبقية الجزئيات المنضوية تحت هذه القاعدة، فقال الله عز وجل لا يدخل تحت هذه القاعدة بناء على ما قعدوا. والصحيح أنه لا يلزم أن كل من يتصاد الصفات فهو مركب أو فهو جزء بالمعنى الذي ذكره. فلو قصد بالجزء أو فلو قصد بالتركيب أن الله عز وجل يعني له ذات وله صفات متعلقة بتلك الذات، هل هذا التركيب بهذا المعنى، هل التركيب بهذا المعنى محظور؟ له ذات وله صفات متعلقة بتلك الذات لا تنفك عنها، المعنى صحيح والتعبير لا يطلق عليه تركيب. المعنى الكتابة من السنة للتعبير من تعبيرها للبدع حتى ينفي الصفات. قياس الأولى من المقصود به من هنا عندك ارفع صوتك نقص مطلقا في المخلوق لا تنال في وجه من الوجوه فهو في حق الله عز وجل أيضا نقص ينفع عن الله من باب أولى ولله المثل الأعلى أيضا وكل كمال مطلقا لا نقص في وجه من الوجوه فهو في حق الله عز وجل أيضا يتصف الله عز وجل به والله أولى بالكمال ولله المثل الأعلى يعني قد ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء بناء على فهم الآية ولله المثل الأعلى فهو مما يدل على الكتاب والسنة هو أيضا الصفة الثالثة الكتاب والسنة وهذا القياس جاء أيضا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة فالكتاب والسنة جاءت بإثبات العلم جاءت بإثبات العلم وقياس الأولى أيضا يدل على إثبات العلم لا يمكن أن يكون الله عز وجل جاهلا إذا كان الإنسان عنده علم والجهل في حقه نقص الجهل في حق الإنسان نقص فهو في حق الله أولى أن ينفع عن الله عز وجل هو جاء مؤيدا وموافقا لما جاء في الأدلة الأخرى ولا محظورة في ذلك ولله المثل الأعلى استنبط العلماء منها قياس الأولى وشيخ الإسلام رحمه الله يذكره في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى والله المستعان وكذلك تبع على ذلك ابن القيم وابن أبي العز وآخره طيب نواصل القراءة قال رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا كما تقدم إذا كانت الصفة كاملة لا نقص فيها وتقدم هنا ما يكون كمالا من وجه أو كمالا نسبيا وبالنسبة للمخلوق فقط هل يثبت لله عز وجل نعم إذا كان كمال بالنسبة للمخلوق فقط وهو في حق الله نقص فلا يثبت من يمثل لا الأكل والشرب والزواج في حق الإنسان كما في حق الله نقص قال رحمه الله تعالى قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره طيب نبدأ نقرأ كلام شيخ الإسلام قال رحمه الله تعالى ولا يخاص بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسل صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل اذا في باب الصفات نفيا واثباتا. تعويل هو الاعتماد والرجوع، الرجوع والاعتماد في باب الصفات. وجب التعويل اذا في باب الصفات نفيا واثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو اعلم خلقه به، وان لا يترك ذلك الى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا الكلام واضح، لان الله عز وجل اذا كان اصدق قولا واحسن حديثا والرسل ايضا صادقون مصدقون، فما الموجب لتحريف النصوص عن ظاهرها؟ بل الواجب اجراها على ظاهرها، والله عز وجل لو كان مريدا شيئا اخر لبين ذلك او بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بيان ذلك ان الكلام انما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لاحد ثلاثة اسباب: اما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، واما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، واما لكذبه وغشه وتدليسه، واما لكذبه وغشه وتدليسه. يعني يحصل النقص في دلالة المعاني بأحد هذه الثلاث الأمور، فلا تدل، إذا حصل أحد هذه الثلاث الأمور فيحصل نقص في البيان ونقص في التبيين، وهي أحد هذه الثلاث الأمور: أن يكون المتكلم جاهل، فالجاهل لا يستطيع أن يعلم غيره، والثاني أن يكون ليس عنده قدرة على البيان، ليس عنده فصاحة ولا قدرة على البيان، وهذا إذا لا يستطيع أن يبلغ الناس العلم، أنه ليس له قدرة على البيان. والثالث الكذب، الثالث الكذب إن كان كاذبا فلا يقبل منه قوله، لا يقبل منه قوله ولا ما يذكره. فهذه الثلاث الأمور كلها منتفية في نصوص الكتاب والسنة، فالله عز وجل أصدق حديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فانتفى الكذب عن نصوص الكتاب السنة، وكذلك الجهل منفي عن الله ورسوله، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، وكذلك البيان يريد الله أن يبين، يريد الله يبين لكم. فالبيان أيضا من صفات الله عز وجل أنه يبين للخلق، وكذلك من صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالثلاث الأمور كلها منتفية في نصوص الكتاب والسنة، فواجب إجراء النصوص على ظاهرها. قال: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإنشادهم. قول بالنسبة الخارجية أو بالموجودات. وأيضا الله عز وجل أعلم بنفسه كذلك، سواء في الخارج في الموجودات، الله عز وجل أيضا أعلم بنفسه، لا يريد بهذا يعني أن الله عز وجل إنما يعلم النسب الخارجية فقط، الله عز وجل يعلم كل شيء، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فيحصل النقص من المخلوق، إما لعدم كمال العلم أو لعدم كمال الفصاحة والقدرة على البيان أو لوجود الكذب. أما في حق الله ورسوله فقد اجتمع كمال هذه الأمور الثلاثة، كمال العلم والنصح والبيان والصدق. قال فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. قوله ولهذا قال إلى آخره، تعليم لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وقوله نعم، وسبحان اسم مصدر من التشريح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السمح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. ونعم، وهذا معلوم أن الإنسان إذا قال سبحان الله فقوله سبحانه مصدر لفعل محذوف، المقصود يسبح الله تسبيحا، سبحان مصدر اسم مصدر مأخوذ من التسبيح، المصدر تسبيح واسم المصدر سبحان، فيسبح الله تسبيحا ويسبح الله سبحانه، فسبحان اسم مصدر من التسبيح، فالمصدر هو التسبيح. فإذا قال الإنسان سبحان الله معناه ينزل الله تنزيها يليق بجلاله عن كل سوء وعن كل نقص. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، سبحان ربك رب العزة، أي سبحان رب العزة، رب العزة بدل من قوله ربك، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد عن كل نقص وعيب. وقول إضافة الرب من العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، متى نعلم أن هذه إضافة صفة إلى موصوف أو موصوف إلى صفة، أو إضافة خالق إلى مخلوق ومخلوق إلى خالق؟ طيب أقول، والإضافة نوعان، إما من تضاف أعيان قائمة بنفسها من الله عز وجل، أعيان قائمة بنفسها تضاف إلى الله، أو الله عز وجل يضاف إليها، تضاف إلى الله أو الله يضاف إليها، مثل ناقة الله وبيت الله ورب السماوات والأرض. فالآن هذه إضافات مخلوقات وأعيان قائمة بنفسها، فهذه ماذا؟ هذه إضافة خلق إلى مخلوق، أو خالق إلى مخلوق، إضافة خلق إلى الخالق، أو ماذا؟ أو خالق إلى الخلق. فما الفائدة من هذه الإضافة؟ يقولون تفيدها تشريفا، بيت الله وناقة الله ورب السماوات والأرض. والثانية أن تضاف معاني، أن تضاف المعاني داعي ماذا؟ لا تقوم بنفسها، معاني لا تقوم بنفسها كالعلم والحكمة والعزة، أو أعيان أيضا لا تقوم بنفسها مثل الشم أو مثل اليد والقدم، قدم الله يد الله، أعيان أو معاني تضاف إلى الله عز وجل وهي لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالغير. فهل توجد قدم بنفسها ما تتصف ما تتعلق بذات؟ ما يوجد. كذلك هل يوجد العلم بدون أن يتعلق بغيره؟ ما يوجد. فهي لابد أن تتعلق بالغير، فإضافة إلى الله أو إضافة ما إليها من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال رحمه الله تعالى ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كان يجب تنزيه الله، كان يجب تنزيه الله، تنزيه الله عز وجل، كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. ولما بين فيما سبق أن أهل السنة وأن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره، أي فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. معنى ذلك أن الله عز وجل قد جمع لنفسه في نصوص الكتاب والسنة إثبات الصفات ونفي بعض الصفات كذلك، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفات ونفع عن نفسه بعض الصفات. قال واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. ما معنى المجمل وما معنى المفصل؟ معنى الإجمال مطلقا بدون تعرض إلى صفة بعينها، ينفي عنه كل نقص ويثبت لنفسه الكمال المطلق، هذا معنى الإجمال. والتفصيل يثبت نفسه بعض الصفات المعينة أو ينفي عن نفسه صفات معينة. قال أن الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يراد كماله، كل ما يراد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل، وكل هذه جاءت فيها نصوص في الكتاب والسنة. فبقي العلماء ينبهون على أن النفي المفصل لا يكتفى بمجرد النفي، لأن النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، لكن في حق الله يثبت له ماذا؟ كمال ضد هذه الصفة، كمال الضد. الله عز وجل ماذا نفع عن نفسه الوالد والولد؟ لكمال ماذا؟ أحديته. الله عز وجل يثبت له الأحدية، فلكمال أحديته نفع عن نفسه الوالد والولد وكذلك الشريك وكذلك الصاحبة وكذلك الند إلى آخره، وكذلك نفي الجهل عن الله عز وجل يثبت له كمال العلم، ونفع عن نفسه الظلم فيثبت له كمال العدل، والظنعان والنسيان والسنة لكمال حياته وقيميته وما أشبه ذلك إلى آخره. فكل صفة نقص تنفع عن العز وجل يثبت لها كمال الضد. وذكر العلامة الأثيمين رحمه الله كما تقدم في القواعد المثلى عندما درسها، القواعد المثلى الأفضل دراستها قبل الواسطية، ذكر ثلاثة أمور ذكر ثلاث أمور أو ذكر أسبابا في ذكر شيء صفة معينة ينفيها الله عز وجل عن نفسه. فالأصل أن الصفات الأصل أن الإثبات هو الكمال والنقص والسلب أو النفي لا يكون كمالا إلا بإثبات كمال الضد. فما هو السبب في كون الله عز وجل ينفي عن نفسه بعض الصفات مع أن الإثبات هو الكمال؟ الإثبات هو الكمال. من يذكره؟ طيب ذكر سببا أنه قد يتوهم النقص في حق الله، قد يتوهم النقص كقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نفى عن نفسه اللغوب أي التعب والإعياء حتى لا يتوهم أنه بخلقه في ستة أيام أنه قد أصابه التعب والعياذ بالله. أيضا نعم أن ينفي عن نفسه ما أثبته له المشركون فإثبات ماذا كما نسب إليه الولد الصاحبة فنفى عن نفسه ذلك، نفى عن نفسه ذلك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى آخر الآيات الواردة في ذلك. يعني ينفي عن نفسه يعني يكون مقرونا بالإثبات، مقرونا بالإثبات في نفس الآية. فمثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم مبالغة في الإثبات فلا بأس. قال رحمه الله تعالى ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي المحض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه والنفي بنفسه لا ليس بكمال. فأنت تقول في الجدار الجدار لا يعلم، فهل هذا مدح للجدار أو الجدار لا يجهل؟ هل هذا مدح للجدار؟ نعم لأنه لا يلزم من إثبات العلم له، هذا ليس مدحا له. نعم فالنفي المحض لا 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 يكفي، لكن مع إثبات الكم مع إثبات الضد هذا هو الذي فيه الكمال. قال وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العدل لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظل لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الأثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود من ذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه. نعم فهو من الكثرة عندك، فهو من الكثرة. طيب أقرب وهو من نعم وهو من الكل من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقطعة من حديث عائشة في في دعاء السجود في صحيح مسلم لو كان يقول أعوذ برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا يحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بدون زيادة سبحانك لا يحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال في حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد وآخر جماعة وفي سند أبو سلمة الجهني في سند أبو سلمة الجهني. أبو سلمة الجهني وهو نجوم على الصحيح اختلفوا في هذا الرجل والراجح أنه مجهول فمنهم من جعله رجل ثقة جعله رجلا ثقة والراجح أنهم اثنان أحدهما أبو عبد الله الجهني والثاني أبو سلمة الجهني فالذي في الإسناد هو أبو سلمة الجهني وهم في جهالة في جهالة ولا طريق أخرى عند أحمد في عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف في عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف وله شاهد عن ابن موسى عند ابن السني شاهد عن ابن موسى عند ابن السني وفيه انقطاع وجهالة فيه انقطاع وجهالة. الحديث بالثلاث الطرق لا بأس بتحسينه قد حسنه علام الألباني رحمه الله بما علام الألباني صحيح الذي يظهر انه يعني احسن احوالا يرتقي للحسن فقط. الحديث حسن يا اخوان والله اعلم. لماذا ساق المؤلف هذا الحديث؟ قوله ان اسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة لا يمكن لاحد ان يحصيها فان منها ما اختص الله عز وجل بعلمه لهذين الحديثين لهذين الحديثين. وأيضا أسماء الله غير محصورة بدلالة هذين الحديثين غير محصورة لعدد معين فما هو قلب الحديث لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة حديث أبو هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة طيب تقديم الجار المجرور يفيد الاختصاص تقديم الجار المجرور يفيد الاختصاص فكيف القول؟ نعم من رفع له التفت لا طيب ماذا اشكال الان ان اسماء الله غير محصورة بهذه الاحاديث وهذا الحديث ليس فيه حصر ليس فيه الحصر وقول لله 99 اسما من احصى دخل الجنة هذا الحصر لفائدة الجواب من احصى دخل الجنة ليس لحصر الاسماء إنما هذا الحصر من أجل الحكم المذكور. من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. كما تقول إن لي 100 درهم أعددت للصدقة. فهذا الحصر 100 درهم للحكم المذكور بعدها أعددت للصدقة. أنت ما أعددت غير 100 للصدقة. فالحصر المذكور بتقديم الجار المجرور تقديم الجار المجرور يفيد الاختصاص يفيد الحصر. لكن الحكم المذكور في الجملة نفسها إن لي 100 درهم أعددت للصدقة. ف100 درهم أنت ما تملك إلا 100 درهم أو أن هذه 100 درهم محصورة للحكم المذكور في الكلام. الجواب الثاني أن الحصر المذكور إنما هو للحكم المذكور في الكلام وهو أعددت للصدقة. كذلك هنا الحصر المذكور لما ذكر في الحديث من أحصاها دخل الجنة. واضح هذا يا أخوان؟ نعم. وقد من تتبع على أسماء الصفات قد يجدت كثيرة أكثر من ذلك بكثير. قال رحمه الله تعالى قوله فلا عذير إلى آخره هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علم ذلك بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا. ومن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سيذكر المؤلف لا يكون إلا واحدا من زاغ عنه وانحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور كما قال تعالى وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم يقول ابن القيم كما في بعض الفوائد لا يكون مستقيما إلا إذا كان سهلا مسلوكا واسعا موصلا للمقصود. سهلا مسلوكا واسعا موصلا للمقصود. كما في بناء الفوائد الجزء الثاني صفحة 16. قال ويوافق ذلك حديث ابن مسعود في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله ثم خط خطة عن يمين وشمال قال هذا السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو الناس إليه أو يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية. ونعمها حديث صحيح. قال والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. الإفراط هو المجاوزة على هو المجاوزة من طرف الزيادة من جهة الزيادة يتجاوز من حيث الزيادة أو يتعدى من حيث الزيادة. والتفريط يتعدى من حيث النقص وليس النقص. فالإفراط في عيسى عليه السلام بماذا؟ يعني قيل فيه قيل فيه والله وقيل فيه ابن الله. والتفريط في حق عيسى عليه السلام يعني قيل فيه ولد زنا والعياذ بالله. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأل وأن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. Thank you.